طيب السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى على سيدنا النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابتي الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، إخوتي في دكاترة الجماعة، الآن كما قلت شمسكم تشرق قريبا، فالله الله في الطلب والحرص على الطلب. أعتذر إليكم وأستمعكم عذرا على التقصير، لأني لا يعني جاهل بهذه الآلات الحديثة كيف أستخدمها، فلعل الأمر إن شاء الله يكون على خير. المهم أن الصوت يكون مسموع حتى نأخذ المحاضرات، لأنه اقترب الموعد على انتهاء الشطر الأول من المنهج الذي أريد أن أبينه، الكلام على القضاء ثم بعد ذلك الفتوى، لأن نماذج الفتوى هي الأهم عندي في هذا الباب الآن. يعني بعد كلام على الفتوى سأتي بنماذج حية في مستحدثات ونوازل، وننظر فيها تباين الفتاوى بين العلماء، وما الذي جعل التباين هذا موجودا مع أن التقصير واحد والمشرب واحد، فكيف تكون النتائج بهذه يعني بهذا التباين وهذا التباعد المستغرب. يعني هذا نبينه إن شاء الله في الكلام على الفتوى. ما زلنا مع القضاء وأداب القضاء، وقلنا من أهم أيضا الأداب للقاضي ألا يحكم بين اثنين حالة الغضب أو حالة تكون قريبة من حالة الغضب، يعني عدم الأكل، أيضا العطش الشديد، شدة الحزن، شدة الإعياء والتعب والنعاس، أيضا السرور الغالب، أيضا نفس الأمر. هذه المسائل بأسرها تؤثر على إرادة القاضي، وأيضا على فراسة القاضي وعلى فهم القاضي. نعم على السماء فعلت ذلك، أنا ضغطت على الزر وكان صحيح، كان منخفض. جيد، موجودة ربيع، لكنك قبل ذلك ما كنت موجودا، وأنا أمقت التقطع في طلب العلم. الاستمرارية هي أهم شيء، ميزان العلم الاستمرارية يا ربيع. طيب سامحونا، عامة أقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث حديث صحيح البخاري ومسلم متفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وهذه معناها لأنه الغضب سيغطي على العقل، فكامل أو وفور العقل وفور التفكير والنظر في القضية للوصول إلى الحق يكون مستصعبا عليه، لأنه مغلق. وأنت ترى حتى الشريعة تعتبر هذا الإغلاق، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. وهذا أنه الإرادة مسلوبة أو غالب الإرادة كذلك، فيكون الأمر لا يصل به المرء إلى المقصود المنشود، لأن القضاء المقصود فيه تحقيق العدل بين الناس، وتحقيق العدل بين الناس لابد من ضوابط تتوفر في الذي يحكم بين الناس. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. وما يسير في سيره وما يكون على شاكلتي مما يغلب على الظن أن الإرادة تكون في هذه الأحوال مسلوبة، كالفرح الشديد أو الغضب الشديد. والفرح الشديد دليله عند قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي ذهبت عنه راحلته، فذهب إلى ظل شجرة فقال: أموت هناك. فأخذته غفوة فنعس، ثم استيقظ ووجد راحلته أمامه، من شدة الفرح قال: أنت عبدي وأنا ربك. غفر الله له ذلك، غفر الله له ذلك، أحبك الله أدنان، أحسن الله عليك، غفر الله له ذلك، لأنه شدة الفرح سلبت إرادته، غطت على عقلي، فما استطاع أن يزل الأمر، فقال مخطئا، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فغفر الله له. وشدة الحزن الشديد أيضا لا تذهب العقل، أنت ترى كثير من المحدثين يقولون بأنه بيختلط داخله أو بتغير بسبب حزن شديد وقع عليه، كمثلا يعني يحترق بيته، يفنى ماله، فتراه يختلط وتحترق كتبه، فأيضا يعني يأتيه التغير في حفظه. فلذلك قلنا الفرح الشديد، الحزن الشديد، الانشغال الشديد، أيضا النعاس الشديد عليه، هذا يمنعه كما قلت من التفكير السديد، ولا يستطيع أن يصل بالقضية إلى ما هو المنشود والمطلوب منه أن يحكم بالعدل بين الناس. والحق أن العلماء أيضا اختلفوا في هذه المسألة، لو كانت يعني لو كان الغضب أو الحزن أو السرور الشديد على القاضي هل له أن يقضي أم لا، خلاف العلماء، لأن مراتب الجميع اتفق أنه لا ينبغي للقاضي أن يقضي حالة كونه غضبانا، لكنهم اختلفوا. نعم. تحية لكم جميعا، تحية لمشايخ الجزائر بأسرهم، جزاكم الله خيرا. أقول الحنفية يرون بأنه من الآداب، يعني لو حكم وقضى على هذه حال لا شيء فيه، هذه الحنفية. المالكية والشافعية يرون أنه من المستحبات ويكره له أن يقضي على هذه الحال لكن لا يحرم. جيد. إذن أقول بالنسبة للقاضي لو كان غضبانا وحكم بغضبه حالة كونه غضبانا، فالعلماء يقولون في هذا الباب هو من الآداب فحكمه نافذ. شافعية والمالكية يرون أنه من المستحبات، يعني يكره له أن يقضي وهو حالة كونه غضبانا لكن أيضا ينفذ حكمه. وأما الحنابلة فقالوا بالحرمة، قالوا يحرم أن يقضي القاضي حالة كونه غضبانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خبرا يراد به الإنشاء لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، ولأن هذا من مآلاته أنه لن يحكم العدل بين الناس، لن يقضي بالناس بالعدل، وهو المقصود شرعا منه أصالة، هو المقصود من قضائه هو نشر العدل بين الناس. نعم. والراجح في هذا الباب أن المسألة تدور مع رتبة الغضب، المسألة تدور مع رتبة الغضب، فكان إن كان الغضب يعني قويا، إن كان الغضب يغطي على العقل فلا يجوز له أن يحكم بحال من الأحوال، وإن كان الغضب في يعني بدايات الغضب عند الرجل فيكره له ذلك، ولكن حكمه يكون نافذا. نعم. أيضا من الأدابة التي يتأدب بها القاضي هيئته وأيضا زيه الخاص به، لأنه لا بد أن تكون له هيبة ووقار بين الناس، أن يكون له هيبة عظيمة، أن يكون له وقار بين الناس. نعم. يعني العلماء يقولون بأنه لا بد للقاضي أن يكون في أحسن هيئة، ولا بد أن يكون في أفضل ثياب، أولا لتعطيه الهيبة والوقار بين الناس، وعوام الناس تعلمون أنهم ليس لهم ضابط إلا ما يرون فقط. رابط على الفيس، لو أم مصطفى تضع رابط الفيس أفضل لو سمحتم، ولو تأذنوا لي أنا أغلق الزوم وتدخلون على الفيس يعني هتتحقق، يعني هتيسروا علي جدا جدا هذا الباب، ما رأيكم؟ حتى لا 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 انشغل كل شويه الصوت موجود، الدكاتره يسمعون لا ما يسمعون،
هو عشان انا حابب ان كده الصوت كويس.
خلاص يبقى انا ماشي على كده كويس. خلاص يبقى اذا لابد يكون من حسن السمت للسكينه والوقار والهيبه التي لابد يكتسبها القاضي له زي معين. وانت تعلمون بان يعني عمر بن الخطاب كان يتكلم عن اهل العلم هم افضل الناس على الاطلاق، وكان يقول زينوا العلم بثيابكم فالبسوا البياض من الثياب، ولان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيضا قال البسوا البياض من الثياب وكفنوا فيه موتاكم، فبيعطي يكسب للمرء هيبة ومكانة، وهو مطلوب في مكانة القاضي، يعني يكون المرء من أحسن الناس هيئة وأطيب الناس رائحة في غير تكبر، تكون له نظافة ويكون له أيضا ما يجذب أنظار الآخرين وأيضا ما يجعل في القلوب هيبة ووقارا له. من الأداب أنه يعني يحترز القاضي أن يكون في مكان فيه شيء من المنكرات، وأن يكون جالسا في هذا الموطن، لأنه سيتهم بأنه يقر بهذه المنكرات، وهذه أيضا يعني تؤثر على 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 مكانتي عند الناس في القضاء، ما أتكلم على غير ذلك. نعم. نعم الفيس ما هو أهم شيء، المهم الحمد لله. أيضا يعني قالوا للقاضي أن يحضر وليمة العرس، للقاضي أن يحضر وليمة الختان، على ما قال بعضهم بأنها من السنة، والمحترض عنه هو ألا يلبي دعوة يعلم أنها له خاصة. المحترض أن يلبي دعوة يعلم أنها له خاصة، لأنهم الحق أنهم لو كانوا يدعونه خاصة فهذه الدعوة ستأوي إلى المحاباة، والمحاباة يأوي إلى الانكسار، انكسار النفس، وانكسار النفس معناه أنه لا يقضي بقضاء يمتلئ بملء فيه، لأنه يعني يتذكر من أنعم عليه. فدائما الإحسان يؤثر في الناس، دائما الإحسان يؤثر في الناس. وبعضهم ينظر إلى التفريق بين الدعوة الخاصة من رحم قريب أو من أجنبي على أساس أن رحم القريب هذه تعتبر عادة فله ذلك وله أن يحضرها، وإن كانت الدعوة خاصة من أجنبي لا، لأن الطالب المطلوب في ذلك هو أيوة اكتبوا هذا الرابط في الزوم، اكتبوا الرابط هذا في الزوم. فإنها تجر القاضي أيضا لبعض المحاباة للمتخاصمين الذي طبعا أحسن إليه ويعني أكرمه فأدته، فإنه لابد أن ينظر له بعين الاحترام والتوقير على الأقل، فيفرق بين العين التي نظر إليه فيها والعين التي ينظر فيها للخصم الآخر، وهذا أيضا لا يجوز في القضاء. وتكلمنا أيضا عن مجلس القضاء، لابد أن يكون المجلس القضاء أن يكون يعني يكون على الأقل فوق المعتاد، وأن يكون فسيحا مصونا عن يعني اللغط، ويكون أيضا مهيئا، لا يكون فيه الحر الشديد ولا البرد الشديد، لأن الإنسان كلما تأثر بالمؤثرات في الطبيعة فإنه لا يستطيع أن يستجمع قواه، سواء كان يدلي ببينته أو يدلي بالدفاع عن نفسه أو إظهار ما يستطيع أن يظهره من حجته. المؤثرات الخارجية تؤثر عليه، في قرائن أصالة يعني الحر الشديد، البرد الشديد، الغضب، الفرح، يؤثران على أو يؤثر كل ذلك يؤثر على إرادته، بل على محض تفكيره. فلابد أن يكون يعني دار القضاء يحترم فيها، فلا دخان فيها ولا غبار ولا يكون فيها أشياء مما يستعمله العامة يعني تبذلا، لأنه مكان سيقر فيه العدل، فلابد أن يكون ذا هيبة عظيمة وأن يكون أيضا فسيحا. ولذلك العلماء اختلفوا أن يكون يعني القضاء في المسجد، لأن المسجد كما قلت كما تعلمون أن الهيبة والوقار تكون في المسجد، والمسجد مقدس من أعظم مقدسات الإسلام، فالناس يعني يلونه احتراما وتقديسا وتوقيرا وتبجيلا. فلذلك اختلف العلماء في القضاء في المسجد، فقد قال أبو حنيفة ينبغي للقاضي أن يجلس الحكم في المساجد ويكون المسجد الجامع، يكون المسجد الجامع. والحنابلة أيضا قالوا بذلك، ولعل يعني الحنفية والحنابلة عندهم صراحة أدلة في جواز القضاء في المسجد، بقول الله تعالى اتصوروا المحراب، فالاثنان خصمان جاء إلى داود فوصف الله جل وعلا أنهم تصور المحراب، دخل على داود عليه السلام ليحكم بينهما، كان قد فرغ نفسه للعبادة. وأيضا حديث الصريح أن النبي يعني كشف ستار البيت فسمع أصواتا تعلو، ابن حضر وغيره كانوا يعني كان تخاصمان في دين، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب فقال له أنضع الشطر، فقال قد فعلت يا رسول الله، فقال ابن أبي حضر قال له قم فقدي، وهذا كان في المسجد، هذا كان في المسجد. وأيضا الشكاية أبو بكر لما بين للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل عمر بن الخطاب، كان القضاء في المسجد عندما قال هل تركتم لي صاحبي، يعتبر القضاء بين في خصومة. فالحاصل أنه عندهم أدلة كثيرة أثرية تثبت جواز القضاء في المسجد، وإن كان الشافعية وأيضا المالكية لا يرون ذلك، يرون كراهية اتخاذ المساجد للقضاء. ولعل يعني هؤلاء لهم وجهة نظر عظيمة، ولكن لابد أن نفهم أنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وجهة النظر عظيم، هم يقولون ستتعالى الأصوات في المسجد ويكثر اللغط وقد تكون المسبات والحدة، وأيضا قد يكون في جلب الصغار والمجانين وغير ذلك مما يكون له يعني يكون له المرجوع السيء في المساجد، وعدم احترام المساجد وتوقير المساجد وتعظيم المساجد. الحق أقول بأن كلام الشافعية والمالكية كلام من ناحية النظر من أقوى ما يكون، لا سيما توقير المساجد، لكن عندنا الأثر قد ورد تصور المحراب، أيضا قول النبي قم فاقضي، فقال تصوروا المحراب فكان القضاء في المسجد. وكم قضى النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس في المسجد. فنقول القضاء في المسجد يكون ليس للقاضي، ولو كان الأمر على التحكيم مثلا لأهل الفضل والخير وأهل العلم يكون في المسجد أولى في هذا الباب، لأنه في المسجد يكون فيه الالتزام الأكثر والتوقير والتعظيم والتبجيل، وأيضا قد تحفهم الملائكة في هذه المجالس، فيكون الأمر وقعه على القلوب أفضل وأيسر، والقبول له يكون أسمح من غيره. فيكون القضاء في المسجد، فإن كانت القاعات المختصة التي بنيت لذلك فيكون الأفضل في هذه القاعات، إلا إذا كان يعني كما قلت الخصومة بين عامة الناس وقد اختاروا عالما نبيلا هو الذي يفصل بينهم، فالأولى له والأفضل أن يكون في المسجد، لأن النبي كما قلت يعني قد أقر بقضاء في المسجد، وأيضا قد قضى في المسجد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ومن الأداب أيضا في هذا الباب هو مسألة الاحتكاك بالعامة. يعني العلماء يقولون بأن القاضي لا يحتك بالعامة، لأن الاحتكاك بالعامة قد يزيل الفواصل، يزيل المكانات. يعني أنا أفرق بين القاضي وبين العالم. القاضي ليس له أن يفعل ذلك، ليس له أن يبيع ولا يشتري، وليس له أن يماكس بين الناس. قاضي إذا ماكس يقول له أنت كذاب، والثاني يقول له أنت رجل ما لك، أراك بخيلا هكذا، وهيبته القضاء يعني فوق ذلك، فلا يبيع ولا يشتري في هذا يعني في المضمار لا يبيع ولا يشتري، ويكرر له ذلك ويتولى أمر ذلك الوكلاء، وكيل يبيع عنه ويشتري، لكن أيضا لا يثبت الوكيل، لا يظهر أنه يعني وكيل للقاضي، لأن الناس يحابون الوكيل أيضا محاباة للقاضي، وهم يحابون القاضي من أجل قضايا هم يريدونها. لذلك حتى مسألة البيع والشراء لابد أن يكون له ضوابط، حتى إن كان هناك من الوكيل للقاضي لابد له أن يكون له ضوابط خلقية معينة عند البيع وعند الشراء، ولا يعلم الناس بأنه وكيل القاضي الفلاني. هناك أمور أخرى من الأداب التي يعني يقال بها عن مسألة القضاء، لكن نمر عليهم الكلام لأن الوقوف معها فقهيا يعني ليس فيه شيء من يعني ذات الأهمية. يعني الكلام على المعاونين للقاضي، والكلام على حجاب القاضي، وأيضا المترجمين للقاضي، كل ذلك معلوم أن القاضي لا يمكن أن يحكم بقضية في لغة هو لا يعلمها، لابد أن يكون له مترجم، وأيضا الحجاب هنا من أجل أيضا هيبة دار القضاء وغير ذلك. من الأمور المهمة في هذا الباب أنا أقول العالم يخالط، القاضي لا يخالط، العالم يخالط ويتواضع، وهذا لا يهز مكانته. لو كان عالما ذا شخصية قوية يعني هو يتواضع للناس، لكن إذا وجد أن من أخذ التواضع هذا فجعل منه أنه تكئ إلى أن أن يعتلي عرشا عظيما وأن أو ينتقص من قدر القضاء، فهذا أمر يمتنع ضرورة، أو يؤدبهم، وهذا الأصل. واستخلاف القاضي أيضا جائز، يبقى لنا مسائل أيضا أريدها من الأهمية المكان، وهي مسألة الارتزاق. يعني رزق القاضي وأجرة القضاء هل له أم ليس له، ممكن نرجع بعد ذلك إلى الكلام على مسألة الشهادة على القاضي وغيره. رزق القاضي هذا بحث مهم. أنت ترى الآن يعني القضاء عندنا في هذه العصور هم أكثر الناس مالا، وهم أعظم الناس وجاهة وسلطانا، وهذا عجب، ولأن القضاء أصل القضاء قربة من الله جل وعلا، تحقق العدل الذي أمر الله به فهو قربة، لذلك الأجر عليه في نظر كبير سنبينه إن شاء الله تعالى. رزق القاضي، القاضي يعتبر من عمال المسلمين، بل هو أجل عمال المسلمين، هو المقيم بمصالح الجميع، وقد قال فيها لا بأس أن يعني يطلق الإمام للقاضي الرزق، من الرزق ما يكفيه، شو هنا كان ما يكفيه، وإن كان البعض يقول لا بل يعطيه زيادة أيضا حتى لا يكون مطمعا لأحد. فلذلك يقولون بيت مال المسلمين يوسع عليه وعلى عياله، كلا يطمع الناس أو لا يطمع في أموال الناس. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عتاب بن أسيد إلى مكة وولاه أمرها رزقه 400 درهم في كل عام. وهذا ذكر أصحاب السير، وكذلك فرض الصحابة للقضاة رزقا من بيت مال المسلمين. قد أورد قد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كتب إلى أبي عبيدة الجراح بن الجراح ومعاذ بن جبل بالشام أن انظروا رجالا من أهل العلم من الصالحين من قبلكم فاستعملوهم على القضاء، من أهل العلم سمع من أهل العلم فاستعملوهم على القضاء وأوسعوا عليهم في الرزق ليكون لهم قوة وعليهم حجة. وهذا كلام متفق عليه بين الفقهاء، هذا كلام متفق عليه بين الفقهاء، والرزق متفق عليه بين الفقهاء، لكن الخلاف بينهم إذا كان هذا إذا كان فقيرا، أما إذا كان غنيا فلينزل هذه المنزلة أم لا. فاختلف علماء الحنفية في ذلك، فقال بعضهم لا يحل له الأخذ لأنه لا حاجة له فيه، والآخرون قالوا يحل، والأخذ والأفضل له أن يأخذ. والمالكية والشافعية يقولون بأنه إن كانت عنده الكفاية تغنيه عن الارتزاق لم يجد له أخذ شيء. وقال الشافعية من تعين عن القضاء فله أن يأخذ كفاية أخذ الرزق. فإن لم يتعين عليه القضاء وهو محتاج إلى الرزق من بيت مال المسلمين فلو أن يأخذ بقدر كفاءته وكفاءات عياله على ما يليق بحالهم، وإن كان غنيا فالأولى به ألا يأخذ. لذلك قال الشافعية ينبغي للإمام أن يجعل من بيت مال المسلمين شيئا من رزق القاضي، ثمن ورق المحاضرات والسجلات وأجر الكتب وأيضا الحاجب وغير ذلك. ويأتي الحنابلة فيقولون بالعموم، والأصل أن العام يبقى على العموم وهم أسعد الناس. قالوا له أن يطلب من بيت مال المسلمين الرزق لنفسه ولعيالي وأمنائه وخلفائه مع الحاجة وعدمها، لأن عمر رزق شريحا في كل شهر 100 درهم وفرض لزيد وغيره، وأما بفرض الرزق لمن تولى القضاء، ولأنه لو لم يجز فرض الرزق لتعطلت وضاعت أموال ضاعت الحقوق. وقال أبو الخطاب من الحنابلة يجوز له أخذ الرزق من الحاجة مع الحاجة، فأما مع عدمها فعلى وجهين، وصح جواز أخذ الرزق عليه. فصح أن نقول إن كان مكتفيا الأولى به أن يترك ذلك، ولأن القضاء في حد ذاته قربة، والأصل في القربات عدم أخذ الأموال ولا التعويض إلا من رب الأرض والسماوات. فإن أخذ فلا يعاب عليه، لكن يكره له أن يأخذ، وإن ترك هذا هو الأولى والأفضل وهو الأقرب إلى الدليل، وهو الأقرب أيضا لعيوم مقاصد الشريعة. وقد يهنئون بقول النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لنا أنها رقية اضربوا لي معكم بسهم، وأيضا قال أحق ما أخذتم عليه أجل كتاب الله. كل هذا متباين صراحة، فالصحيح أن القضاء قربة والقربات لا يؤخذ عليها إلا بأمر من رب الأرض والسماوات. فرزقه يكون من بيت مال المسلمين، كما أن الخليفة أيضا نفس الأمر، الخليفة رزقه يكون من بيت مال المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بين ذلك لعمر قال إن جاءك المال من غير شرف نفس منك فخذه يبارك لك فيه، لكن بالنسبة للارتزاق الحاجة الداعية لذلك يجب المرء أن يعني يعمل بها الحاجة الداعية إلى ذلك. نعم. الفقر يبيح ذلك، أما الغنى فالأولى له أن 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 يتجنب هذا المال، يتجنبه لأنه قربة ويمحض الأجر عند الله جل في علاه. اشتراط الأجرة، إذا قلنا أنه يأخذ ارتزاقا الأجرة هنا غير واردة. اشتراط الأجرة ذهب الحنفية والمالكية، نعم ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية أنه لا يجوز الاستئجار على القضاء، وهذا صراحة أقوى الأقوال وأقرب الأقوال، لا يجوز له أخذ الأجرة على القضاء. قال عمر لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجرا، وذلك أنه قرب يختص فاعله بأن يكون في أهل القربة فأشبه الصلاة، يعني الصلاة لا يأخذ عليها مالا فأشبه الصلاة، ولأنه لا يعمل الإنسان عن غيره وإنما يقع عن نفسه، ولأنه عمل غير معلوم، عمل غير معلوم. قال مقدمة فإن لم يكن للقاضي رزق فقال للخصمين لا أقضي بينكما حتى تجعل لي رزقا عليه أجاز. يعني ويحتمل أن لا يجوز، وفي فتاوى القاضي حسين الشافعي وجه أنه يجوز، والمذهب الأول وبه قطع الجمهور صحيح أنه لا يجوز أخذ الأجرة على القضاء. والموارد من الشافعية قسم ذلك، قال إن كان القاضي في حاجة إلى الرزق وعمله يقطع عن اكتساب المال فيجوز له الأخذ بشرط أن يعلم الخصمين قبل التحاكم، وأن يأخذ منهما معا لا من أحدهما، وذلك بعد إذن الإمام، أن يكون ذلك ما يأخذه من الخصمين لا يزيد على قدر الحاجة. الحق أن نقول مسألة الأجرة على القضاء مسألة أنا أرد فيها في صدري أشياء وليس شيئا واحدا. الأجرة على القضاء مثلها مثل الأجرة على الإمامة، مثلها مثل الأجرة على تحفيظ القرآن، مثلها مثل الأجرة على الأذان صراحة، والخلاف فيها وارد، وإن كان الجمهور يعني يفرقون بين أخذ الأجرة على تعليم القرآن وبين القضاء، والجمهور في القضاء يقولون لا يجوز له أن يأخذ، والجمهور في التحفيظ أو الإمامة والأذان يقولون يأخذ. والذي يحدو بهم إلى هذه الأقوال هو الأدلة، يعني دليل الذين قالوا بأنه لا يأخذ هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقال بأن القضاء قربة من القربات، والقربات المعود عنها تمحيد الأجر عند الله جل في علاه. الله قال حتى عن القرآن، قال الله جل في علاه عن أناس وأقوام على لسان نبينا أنه قال يأتي أناس يعني يأتي من أمتي يتعجلونه ولا يتأجلونه، يتعجلون وهذا سياق ذم، هذا سياق ذم، يتعجلونه ولا يتأجلونه. وأيضا من ذلك بأن القرآن بالذات قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن 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 أكرم عباد الله على الله الأخذ بالقرآن، قال غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، التالي القرآن الغير الجافي فيه، غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. المسألة على ميزان العدل في هذا الباب، لكنه قال لا يأكل به. فقد نقول اشتراط الأجرة في القضاء لأنه أمر أجنبي وفيه تحقيق العدل بين الناس له أن يشترط، والصحيح أنه ليس له أن يشترط، وما مشرعا بذلك ليس له أن يشترط، والأولى له أن ما أتاه فليأخذه دون اعتراض إلا أن يكون فقيرا وليس العطاء هنا على الكفاية، فيقول هذا لا يكفيني، يقول هذا لا يكفيني، هذا الصحيح، غير ذلك ليس له أن يأخذ من هذا الباب بحال من الأحوال. عندنا أيضا في مسألة من الأهمية المكان، مسألة القضاء، إذا قضى القاضي في مسألة مستحدثة أو في قضية هل له أن يخالفها أم لا، وإن خالفها هل ينقض حكمه السابق أم لا، وهذا ما يسمى عند العلماء بثمرة الحكم في المجتهدات. ذهب المالكية والشافعية والحنابلة. ما الذي حدث؟ عندنا مبحثان عشان ننتهي كما قلت، هي ما بقي لنا إلا مباحث أربعة فقط. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الصوت واضح الآن؟
ضعيف يا شيخ، ضعيف الصوت.
ماذا أفعل طيب؟
الآن في قارئة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا أفعل طيب؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
طيب سنكمل مبحثنا، أنه يعني نرتب بعد ذلك. رجاء خذوا رابط الفيس أيضا، سيكون له فائدة معنا كبيرة. رجاء على الأقل الذي يجد يعني ما فيه شيء من المشقة في الزوم يدخل على الفيس. الله. طب آخر مبحث نتكلم فيه اليوم، وإن شاء الله نختم الكلام على القضاء في الأسبوع القادم، حتى ننتقل إلى الكلام على الفتوى، أهمية الفتوى في مباحث كثيرة تأتي إن شاء الله، كما قلت لأنها الأهم عندي في هذا الباب الآن. اختلف العلماء في مسؤولية القاضي، يعني هل يؤخذ بما يقع فيه يعني من أحكام عليه، من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب بغير طب فهو ضامن، فليضمن القاضي ما يقضي به ويحكم به ويكون القضاء فيه الخطأ أو الحكم يقع خطأ، فهل إذا أخطأ في قضائه يعني يؤخذ بذلك أم لا؟ الحنفية يرون بأن القاضي لا يؤخذ، الحنفية يرون بأن القاضي لا يؤخذ في ذلك، لكن هذا بالنسبة للقضاء، بالنسبة للمقضي المقضي به لابد ينظر إذا كان فيه حقوق العباد أم لا، فإن كان مالا وهو قائم رده على المقضي عليه، لأن قضاه وقع باطلا ورد عين المقضي به ممكن فيلزمهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. طيب بعد الأذان إن شاء الله نكمل. فإن كان مالا كما قلنا والمال ما زال بعينه موجودا يرد إلى صاحبه، لأن القضاء صار خطأ، وأما إذا أهلكه والمقضي له فالمقضي له يكون ضامنا له، وإن كان من حق الله فالضمان في بيت مال المسلمين، الضمان في بيت مال المسلمين. هذا إجمالا في الكلام على كلام الحنفية في هذا الباب، إذا أخطأ القاضي في قضائه وأخذ بشهادة الشهود الذين هم تسقط عدالتهم. نعم. قال القاضي المالكية إذا علم القاضي بكذب الشهود وحكم بما شهدوا به من رجم أو قتل أو قطع فالقصاص عليه دون الشهود، وأما إذا لم يعلم فإنه طبعا عالم ولأنه خالف مخالفة صريحة، فإذا لم يعلم فالقصاص، وإن علم القاضي. بما يفضح في الشهاد كالفسق لازمته الدية، لأنه عنده علم فيحكم به في هذا الباب، كيف يقبل شهادة الفاسق؟ وقال ابن قاسم إذا عزل القاضي فادعى أناس أنه جار عليهم أنه لا خصوم بينهم وبينهم ولا ينظر فيما قالوا عنه إلا أن يرى الذي بعده جورا بينا فيرده، يعني لا ينظر في كلامهم حتى يرى الأمر على ظاهره، يعني يكون بينا. الشافعية قالوا إذا حكم شهادة اثنين ثم بان كونهما ممن لا تقبل شهادتهما وجب على القاضي نقض حكمه، فإن كان طلاقا أو عقدا فقد بان أنه لا طلاق ولا عقد حتى لو كانت المرأة ماتت فقد ماتت وهي زوجته، وإن كان مشهود به قتلا أو قطعا أو حدا استوفي وتعذر التدارك فالضمان على عاقرة القاضي، الضمان على عاقرة، وهذا من أمتع ما يقال في هذا الباب، لأنه يعتبر قطع خطأ أو قتل خطأ، فالضمان على عاقلة القاضي على الأظهر، وفي بيت مال المسلمين على القول الآخر، وإن كان الأمر الحق أن الضمان على أصول القاضي على عاقلة القاضي، والقضاء هنا تعلق الضمان بالقاضي لأنه فرط علم بأنهم ليسوا أهلا للشهادة، هو فرط بذلك، وتفريطه يجعله يضمن. والقاعدة العامة أن التفريط سبيل الضمان، أن التفريط سبيل الضمان. وإن كان محكوم به مالا انتزع ممن حكم له به إن كان موجودا، وإن كان تالفا أخذ منه ضمانه، يعني يضمنه لأنه قضي له بالخطأ. والحاملة قال يدي بالضمان على القاضي إذا حكم بقطع أو خط بمقتضى شهادة شهدين ظهر فيما بعد جواز شهادتهما، عدم جواز شهادتهما، ولا قصص عليه لأنه مخطئ وترب الدية يعني في العاقلة، وقيل أترب في بيت مال المسلمين. وكان الحق إذا قلنا بأنه فرط وأن الضمان عليه فإننا نضمنه، والتضمين في توصيفه أن القطع قطع خطأ أو القتل قتل خطأ، فنضمن هذا الضمان فتكون على العاقلة، الدية تكون على العاقلة. وفي رواية تكون على بيت مال المسلمين، وإلا فهو أهل للقضاء وقد أخطأ فيكون الضمان على بيت مال المسلمين، وصح أنه على العاقلة. ونقول إذا كان القضاء بالطلاق الطلاق لا يقع، فسخ العقد لا ينفسخ. أما إذا كان الأمر فيه متلفات كما قلنا فالضمان يكون على القاضي. والرواية عند العلماء هل الضمان الذي يكون على القاضي يكون لأنه بتفريطه أنيط به الضمان، هل يكون الضمان على العاقلة أم يكون الضمان على بيت مال المسلمين؟ الراجح في الأقوال أنه على العاقلة. يبقى لنا مبحثان كما قلنا في نهاية أو ختام الكلام على مسألة القضاء، وندخل بعد ذلك بإذن الله في الفتوى. لو في أي سؤال تفضلوا، يعني أنا سأحاول أنظر ما الذي في القاعة يجعل الصوت منخفضا، والموبايل معي أنا وضعه عند فمي يعني. والأمر الثاني هو مسألة يعني لابد أن ينشر روابط الفيس أيضا عند المحاضرة عشان ما نتعرقل، يعني عشان ما مش كل مرة يقول لي القاعة أخرجتنا أدخلتنا حتى لا يكون عرقلة، رجاء في ذلك. جزاكم الله خيرا. لو في أي سؤال تفضل. صداع لا يترك. ولو كان مكتوبا أيضا، لو الصوت مش طالع يبقى لو كان مكتوبا. الإخوة دخلوا المجلس أول الآن وسمعوه الحمد لله وشكرا. طيب إذا كان الإخوة هنا ما في أسئلة عندهم أستأذنهم. أستأذن منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.